لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحلقة 34 ومع واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رحمه الله عز وجل. سيدنا جابر ابن عبد الله هو واحد من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون هم من رووا من الأحاديث ما يزيد عن 1000 حديث كما قال أهل العلم، اللي روى أكثر من 1000 حديث فهذا من المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هم 6، وهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، سيدنا عبد الله ابن عمر، سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم، وبعضهم يزيد إليهم 7 وهو سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم المكثرون لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعضهم، فتحدثنا عن أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وتحدثنا كذلك عن سيدنا أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، تحدثنا عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. اليوم إن شاء الله نكمل هذه السلسلة المباركة، فنتحدث عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا جابر ابن عبد الله هو صحابي ابن صحابي، أبوه رجل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام من الشهداء الكبار الذين سنأتي على ذكرهم بعد قليل. سيدنا جابر بن عبد الله أسلم وهو صغير، لأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وكان أبوه من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الـ12 نقيب اللي تحدثوا بلسان الأوس والخزرج، تحدثوا بلسان الأنصار، كان أبوه عبد الله ابن عمرو واحدا من هؤلاء، وكان معاه سيدنا جابر بن عبد الله شابا صغيرا أو صبيا صغيرا، فشهد وحضر هذا المشهد، فأبوه رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، يعني أسلموا بعد معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنة أو بسنتين، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد البيعة رجع جابر رضي الله عنه مع أبيه إلى المدينة، ينتظران وينتظر جميع الأنصار أن يهاجر إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، إلى أن جاءت اللحظة التي ينتظرونها، وبالفعل هاجر الصحابة إليهم، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فصاروا هم الأنصار وصار من هاجر إليهم المهاجرين. وسمى الله عز وجل أهل المدينة بالأنصار لأنه اسم سماهم الله عز وجل به، وأحبوا المهاجرين وأكرموهم وأكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أحسنوا ضيافته في بلدهم. وفرض الجهاد على المسلمين، وكانت غزوة بدر، وخرج إليها عبد الله ابن عمرو أبو سيدنا جابر، ورجع منها سالما منتصرا بفضل الله عز وجل مع القلة التي نصرها الله عز وجل على الكثرة الكافرة، وكان ذلك فضلا من الله عظيما على رسول الله وعلى المسلمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم جاءت غزوة أحد، شهدها أيضا أبو سيدنا جابر ولم يشهدها جابر، يبقى سيدنا جابر لا شهد بدرا ولا شهد أحدا. لماذا؟ لأن أباه كان يخلفه مع النساء، بمعنى أنه كان له أخوات، بعض الروايات تقول 6 وبعضها تقول 7 وبعضها تقول 9 من الأخوات، إخوات سيدنا جابر، وهن بنات سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام. كان أبوه يقول له انتظر أنت هنا مع لترعى شؤون البيت ولترعى شؤون النساء، وأنا أكفيك وأجاهد عنك. في يوم غزوة بدر سلمهم الله عز وجل وغنمهم ونصرهم. بعدها بسنة، سنة 3 من الهجرة، جاءت غزوة أحد، وقال أبوه له يا جابر إنني أراني مقتولا اليوم، يعني يقول له أنا حاسس إن أنا سأستشهد في أحد، فوليس أحد أحب إلي منك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في المقدمة. ثم أنت يا جابر ليس عندي أحد أعز علي منك يا جابر، وإني أشعر أني مقتول أو أني سأستشهد، وأوصيك بأخواتك خيرا، أوصيك ببناتي وأخواتك خيرا، وأوصيك بديني، أنا علي ديون لبعض الناس، فيعني عليك أن تسدد هذه الديون. وقد صدق توقع سيدنا عبد الله ابن عمرو، ودخل في غزوة أحد، ونصر الله عز وجل المؤمنين في بداية الغزوة مع قلتهم وكثرة عدد الكافرين، إلا أن خطأ الرماة ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزولهم من على الجبل قبل أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت، لكن المشركون داروا من خلف الجيش، جيش المسلمين، وقتلوا في المسلمين تقتيلا كبيرا، ويعني أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 من خيرة أصحابه، على رأسهم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم سيدنا عبد الله ابن حرام رضي الله عنه، وكان منهم سيدنا عمرو بن الجموح الذي قال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، وتحدثنا عنه في حلقته في حلقة سابقة رضي الله عنهم جميعا. استشهد سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد سيدنا جابر في هذه الغزوة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في أماكنهم. ومن كثرة القتلى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كل 2 في قبر واحد، في حين أن السنة أنه الإنسان له قبر خاص به لا يدفن معه أحد، لكن عند الضرورة يجوز الجمع بين 2 في قبر واحد مع الفصل بينهما. وبالفعل دفن سيدنا عبد الله ابن عمرو والد سيدنا جابر مع سيدنا عمرو ابن الجموح، وكانا متصافيين في الدنيا، يعني كان بينهما صداقة وكان بينهما محبة في الدنيا، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن معا. ثم يمر الزمان وتمر الأعوام، وبعد 40 سنة وفي عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه يريد أن يحفر شيئا، فضرب السيل قبر هؤلاء الشهداء من أحد، فذهب كل إنسان يبحث عن زويه لينقلهم من مكانهم إلى مكان يعني آخر آمن وأصلح للدفن. المفاجأة كانت أن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: فحفرت عن أبي فأخرجته وكان طريا كما دفنه سيدنا جابر. الأصل أن الإنسان إذا دفن الأرض تأكل جسده، لكن من كرامة شهداء أحد على الله عز وجل أن الله عز وجل صان أجسادهم فلم تأكل الأرض أجسادهم، وهذا ما حدث مع سيدنا عبد الله بن عمرو والد سيدنا جابر. ما نعلمه أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لكن أن لا تأكل أجساد بعض الشهداء، أن لا تأكل أجساد بعض الشهداء، فهذه كرامة من كرامات هؤلاء الشهداء. هل كل الشهداء يحدث لهم هذا؟ لا، وإنما هذه كرامة خص الله عز وجل بها بعض الشهداء، إنما كل الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، نعم لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء. فهكذا رأى سيدنا جابر ابن عبد الله هذه الكرامة بعد ما يقرب من 40 سنة من دفن والده رضي الله عنه وأرضاه. أردت فقط أن أذكركم بهذه الكرامة التي رأى سيدنا جابر. ثم تعالوا نعود مرة أخرى قبل هذا الزمان 40 سنة، يوم غزوة أحد، استشهد أبوه وترك له 9 من البنات، عدد كبير، وهو شاب مازال في ريعان الشباب، لم يتم 20 من عمره، وترك أبوه له ديون ينبغي أن يسددها، ثم هو حزين حزن شديد على فراق والده. تأمل هنا هذا الغم وهذا الهم الذي ركب سيدنا جابر رضي الله عنه، حزن على فقد ولده، تحمل مسؤولية وهو ما زال في مقتبل العمر، مسؤولية عدد من البنات، ثم ديون عليه لا يدري كيف سيسددها. ولذلك حمل سيدنا جابر هذا الهم وكان منكسرا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع ويجبر خاطر سيدنا جابر رضي الله عنه، وهذا هو معنى جبر الخاطر. الجبر وكأنك تصلح المنكسر، وكأنك تدعم الضعيف، هذا هو جبر الخاطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب سيدنا جابر ويقول له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام مع انشغاله مع نزول الوحي عليه وتبليغه للناس وتعليمه للناس وغزوه وجهاده في سبيل الله وبيت فيه عدد من النسوة والأولاد، انشغالات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك يسأل عن أصحابه ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. صدق الله عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ فقال له: يا رسول الله، مات أبي وترك دينا وعيالا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يخفف عنه. أنت حزين على ماذا؟ حزين على فقد والدك، وحزين على الدين وعدم قدرتك على السداد. طيب تعالى نأخذها واحدة واحدة. أما الأولى، حزنك على فقد أبيك، تعالى أبشرك بما لقي الله به أبك. أتدري أن هذا الشهيد لا يحزن عليه، هذا الشهيد يفرح لأجله أنه نال الشهادة، هكذا يريد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له: ألا أبشرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإنه كلمه كفاحا. ثم قال له: تمنى علي يا عبدي، أطلب واتمنى، ماذا تريد؟ تمنى علي، ماذا تريد من النعيم حتى أعطيك هذا الذي تريده؟ فأنت بذلت نفسك شهيدا في سبيل الله عز وجل، بعت نفسك وبعت روحك لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا الصحابي الجليل أبو سيدنا جابر، من هذا الحديث الذي معنا نفهم منه أنه أيضا من أهل الجنة. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا الحوار الذي دار بين هذا الشهيد الكريم وبين الله عز وجل، يخبرنا أنه يقينا من أهل الجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل من القرآن. وإن لم يرد اسمه أن فلان في الجنة كما ورد في حديث العشرة، فقال له: تمنى علي. تخيل، الله عز وجل يقول لعبد من عبيده: تمنى علي، يعني تمنى أي شيء وأنا أعطيك إياه مكافأة لك على استشهادك في سبيل الله. وهنا تفاجأ بالجواب من سيدنا عبد الله ابن عمرو والد سيدنا جابر، يقول له: يا ربي تحييني لأموت في سبيلك مرة أخرى. سبحان الله العظيم. هل إنسان يريد أن يعود؟ لماذا تريد أن تعود إلى الدنيا؟ وهو لو قال له تحييني حتى أرجع إلى الدنيا وأعود من الموت وأتنعم بنعيم الدنيا، لا، بقول له تحييني حتى أحيا. طب ولما تحيا؟ أريد أن أستشهد في سبيلك مرة أخرى. لما رأى من عظمة ثواب الشهداء ولما رأى من كرامة الشهداء على الله عز وجل، يتمنى أن يحيا ثم يموت ويحيا ثم يموت ويحيا ثم يموت في سبيل الله عز وجل. وهذه بشارة لذوي الشهداء ولأسر الشهداء أن الله عز وجل يعامل هؤلاء الشهداء المخلصين منهم الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى هذه المعاملة الكريمة. تمنى علي يا عبدي، قال: يا رب تحييني لأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال: إنه سبق القول مني أنهم لا يرجعون، سبق مني أنهم لا يرجعون، من يأتي إلى الآخرة لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي، يعني أنا أريد أن تخبر من خلفنا من الشهداء ومن المجاهدين في سبيل الله ومن المؤمنين بمكانتنا وبما لقيناه عندك يا ربنا. وهذا الحديث ورد عن سيدنا أن الله عز وجل فعله مع سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد سيدنا جابر. وورد في بعض الروايات أن الله عز وجل قال ذلك لشهداء أحد، لما استشهد إخوانكم في أحد قال الله عز وجل لهم: تمنوا. إذن هذه رواية وهذه رواية، وكلاهما يؤكد بعضه بعضا. قال: يا ربي أبلغ من ورائي، وقال الشهداء: يا ربي أبلغ من خلفنا. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذه كلها عطاءات الله عز وجل لأهل الجنة. لا شك أن سيدنا جابر لما سمع هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام وبما لقي الله عز وجل به أباه، لا شك أنه حدث له جبر للخاطر، وأنه فرح بما لقيه أبوه عند الله عز وجل من النعيم. الأمر الثاني، بقي على سيدنا جابر الدين الذي يعني كان تركه أبوه. ماذا حدث مع سيدنا جابر في سداد هذا الدين؟ تعالوا لنقرأ الرواية من الصحيح. يقول الإمام البخاري رضي الله عنه بسنده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك بنات وترك دينا، فلما حضر جداد النخل، يعني موسم الحصاد بتاع التمر والنخل، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك علي دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، أصحاب الديون، أنا أحب أن يروك وتقف معي في هذه المسألة. وبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جابر رضي الله عنه وقال له أدعو أصحابك. دخل البستان صلى الله عليه وسلم وأطاف حوله ثلاثا، أو حول التمر المحصود يعني اللي حصد سيدنا جابر، ثم قال له أدعو أصحابك، يعني نادي على أصحاب الديون حتى نكيل لهم حقهم من التمر. يقول سيدنا جابر وهو يحكي هذه المعجزة، يقول فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى جواري، أنا أعلم، سيدنا جابر يحكي، أنا أعلم أن التمر الذي عندي لا يكفي لسداد الغرماء جميعا، أقل من أنه هو يسدد ما علي من ديون ومن تمر علي لأصحاب الديون. ولذلك قلت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تعال معي ويراك الغرماء أصحاب الديون، فلما يروك معي يعني يجلونك وينظروني أو يتجاوزوا بعضهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويكيل لهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، يعني ظل يكيل لهم والتمر كما هو. يقول سيدنا جابر يقول أنا راضي إنه بس يسدد الله عز وجل ما عندي، ومش عايز أروح البيت بطمرة منه، بس يبقى سددت الديون اللي علي. يقول سدد الله عز وجل عني، وأنظر إلى كومة التمر كأنه لم ينقص تمرة واحدة ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة من دلائل كثيرة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى سيدنا جابر بن عبد الله كثيرا منها، سنأتي عليه أو على ذلك بعد قليل إن شاء الله عز وجل. هذه واحدة، يبقى إذن سدد الله عز وجل عن جابر الدين الذي كان على والده ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة حضوره، وبركة دعم النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الثانية، يبقى إذن كان حزينا لفقد والده، كان حزينا على دينه، والحمد لله جبر خاطره في أمر هذين الشيئين. بقيت البنات، عنده 9 من البنات لا يدري ماذا يصنع فيهن، ومنهن صغيرات يحتاجن إلى أم تربيهن. يقول ذهبت وتزوجت واخترت امرأة ثيبا، امرأة ثيب يعني امرأة كبيرة في السن سبق لها الزواج، وسيدنا جابر شاب من الشباب الذين يعجبهم الشابات البكر الجميلات، يبحث كما يبحث غيره من الشباب، لكنه آثر أخواته على نفسه، فذهب وتزوج امرأة ثيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال سيدنا جابر، فيقول له: يا جابر تزوجت؟ لأخذ نص الحديث، تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله، تزوجت امرأة ثيبة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهلا جارية؟ جارية يعني بكر صغيرة لم يسبق لها الزواج، فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: يا رسول الله، إن عبد الله هلك، إن أبي عبد الله بن عمرو بن حرام مات استشهد، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن. أنا كرهت أن أنا آتيهن بامرأة أو بزوجة من سنهن مثل هؤلاء البنات، فستزداد المشكلات. بمثلهن، كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. تزوجت امرأة كبيرة تكون بمثابة الأم لهؤلاء البنات، تقوم عليهن وتصلحهن وتأخذ ثواب كفالة اليتامى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بارك الله لك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بارك الله لك. فاز بدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل له بالبركة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه ما فعل سيدنا جابر، أعجبه أنه آثر أخواته على نفسه. والحقيقة إن هذا المثال مثال متكرر في عصرنا. انظر حولك لتجد كثيرا من هؤلاء الشباب الذين يؤثرون غيرهم على أنفسهم، واللي هو حريص إن هو يزوج أخته قبل أن يتزوج، واللي حريص إن يكفي ابنته وأخواته وزوجته إلى غير ذلك، ويؤثر على نفسه، يؤثر غيره على نفسه. فجزى الله عز وجل كل صاحب إيثار وكل من يسعى على البنات أو الأخوات خير الجزاء. وتأمل هنا المرأة التي قبلت أن تتزوج سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه، امرأة ثيب، صحيح سبق لها الزواج قبل سيدنا جابر، لكن قد تكون امرأة أيضا ليست كبيرة جدا يعني، ولها احتياجات وتريد أن تعيش حياتها بعيدا عن المسؤوليات وغير ذلك، لكني أظنها كانت امرأة صالحة، وهي كذلك رزق الله عز وجل بها سيدنا جابر رضي الله عنه زوجة صالحة، احتسبت الثواب عند الله عز وجل أن تدخل بيتا فيه يتامى فتربي هؤلاء اليتامى وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا تفعل ذلك فقط لرضا زوجها، ولكن تفعله تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فيتربى هؤلاء اليتامى في حجرها وتكفلهم وتعلمهم، فيكونون أو يكن كبنات في ميزان حسناتها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وما أجمل السعادة بالعطاء. يعني هذه المرأة ربما نفكر نحن أنها حملت هما وحملت مشكلة، والبنات سيكون مسؤولية عليها، ولن تعيش حياتها الزوجية ولن تستمتع بحياتها الزوجية. والحقيقة أن هذا العطاء لهؤلاء اليتامى يبارك الله عز وجل بسببه في العمر، ويبارك للمرأة في نفسها وفي زوجها، وربما تعيش المرأة مع زوجها أسعد أيام حياتها ببركة رعاية هؤلاء اليتامى. وربما تجد أخرى تترفع وتترك هؤلاء اليتامى وتهملهم وكذا، وتعيش حياة والعياذ بالله تعيسة، عاشت لنفسها وفقط ولم تعطي ولم تستمتع بنعمة العطاء وبالسعادة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب أهل العطاء وأهل الجود سواء بالمال أو بالعمل الصالح. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أيضا يحكي لنا موقفا حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف إنه لما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاة الجمعة وفي البداية في بدايات فرض صلاة الجمعة وفي المسجد يعني، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بيخطب في المسلمين، فنادى منادي إن القافلة الفلانية رجعت من السفر. القافلة دي فيها أموال الناس، اللي كان باعت يتاجر في كذا واللي كان باعت يشتري كذا، فرجعت القافلة محملة بالبضائع، والنبي عليه الصلاة والسلام بيخطب فإذا ببعض الصحابة وهم لا يعلمون أن هذا يعني خطأ كبير، إذا بهم يتركون الجمعة وينصرفون ليستقبلوا القافلة. سيدنا جابر يقول لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا وأنا منهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا أنا منهم، فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ونزل قبلها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الدنيا ما زالت باقية، وببركة الوقت الذي تقضيه في الصلاة سيبارك الله عز وجل لك في البيع والشراء بعد الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم جاء العتاب كما قلنا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فاستوعب المسلمون الدرس ولم يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى، وصدق فيهم قول الله عز وجل بعد ذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن الصحابة تعلموا الكثير على المدى البعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، أخطأوا تعلموا من خطائهم فصاروا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. من الاثناشر اللي تبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون الذكر والنبي عليه الصلاة والسلام مستمر في خطبته كان سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذه منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من مواقف سيدنا جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه في يوم غزوة الخندق، أو في الأيام بتاعت غزوة الخندق، سيدنا جابر بن عبد الله لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضعف من قلة الطعام ومن الجوع ومن الحصار الذي ضربه الأحزاب والمشركون حول المدينة، فذهب إلى زوجته وأعد طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وأشار على زوجته أن يخبز شيئا من الشعير ويذبح شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطعام. وذهب بالفعل، لكن قالت له زوجته الزوجة التقية، قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني الطعام قليل، هكذا المرأة الصالحة حريصة ألا يأتي ضيف إلى البيت ولا يجد طعاما يكفيه. فقالت له ما معنى إن الطعام قليل ويعني نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة صغيرة معه يدوب يكفيهم الطعام لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. يقول فذهبت وساررته صلى الله عليه وسلم. ساررته يعني بقول كلمته في السر. الصحابة كثير حول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ذهبت فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك. يعني تأتي أنت وبعض الصحابة معك يكفيكم الطعام. يقول فصاح النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيهلا بكم. أجابر صنع لكم طعاما هيا بنا يا أهل الخندق إلى بيت جابر. ثم قال له صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. ضعوا كل شيء واتركوا كل شيء كما هو لا تصنعوا شيئا حتى أجي أنا لتحل البركة بركة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. قال جابر فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس أمام الناس والناس خلفه حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك يعني أنت ما الذي فعلت؟ أنا قلت لك لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال لها قد فعلت الذي قلت أنا ما فعلت شيئا. قالت فأخرجت له عجينا فإذا بريق النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ويضع ويبارك النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ويدعو الله سبحانه وتعالى. ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. قال وهم 1000 الذين جاءوا 1000. قال فأقسم بالله سيدنا جابر رضي الله عنه فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. رضي الله عنه وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كنبع الماء من بين أصابعه ليشرب الجيش وككثرة هذا الطعام الذي أعده سيدنا جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة معه. قال 1000 أكلوا من هذا ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة يده صلى الله عليه وسلم. وقد رأى سيدنا جابر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة ودلائل كثيرة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وظل يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحضر بدرا ولم يحضر أحدا وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه ويدافع عن هذا الدين وظل يجاهد معه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في جيش المسلمين حتى إنه كان يحرص على المشي كان ينزل من على دبته ويمشي على رجليه فإذا سئل عن ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. ومع أنه رضي الله عنه جاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله بارك في عمره كما دعا له صلى الله عليه وسلم وحفظه في كل هذا ومات وعمره أكثر من 90 سنة أو ما يقرب من 100 سنة. فاحرص على الموت توهب لك الحياة ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والجبن لا يطيل عمرا والشجاعة لا تقصر عمرا. رضي الله عن سيدنا جابر ابن عبد الله ورضي الله عن والده سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحشرنا معهم وفي زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. اللهم آمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار ونهج الصحب في الدين الأصول محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا الرسول.